10 مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا من بغداد عن تزايد العمالة الأجنبية في وقت تسجل أرقام البطالة ارتفاعا مستمرا بين الأيدي العاملة العراقية. حملات التوعية بقانون الانتخابات انطلقت في محافظة السليمانية قبل الإعلان رسميا عن بدء الحملة الانتخابية. ومن السليمانية إلى نينوى مع تقرير عن الأحداث التي رافقت زيارة المحافظ لإحدى المناطق المتنازع عليها في المحافظة. قبل ختام الساعة نبقى مع حلقة من برنامج كولاج من تقديم فارس شوقي. أما الآن فنبقى مع سميرة علي مندي في آخر تطورات ملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: مفوضية الانتخابات تلجأ إلى المحكمة الاتحادية وتباين الآراء إزاء قرار الهيئة التمييزية. استمرار التحقيق في ملف أجهزة الكشف عن المتفجرات وسعي لاستيراد أجهزة جديدة. مع بدء الحملات الانتخابية التي ستنطلق يوم السبت المقبل، شهدت الساحة العراقية تطورا مثيرا للجدل في قضية المبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في 7 آذار المقبل، وذلك بإعلان الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة لها من قبل المستبعدين من الانتخابات السماح للمرشحين والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات. علي اللامي الرئيس التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أكد أن هيئة التمييز أوضحت أنها لا تستطيع البت في كافة الطعون خلال المدة المحددة ولقرب موعد الانتخابات. وأضاف اللامي:
ما صدر من هيئة التمييز هو كتاب أوضحت فيه أنها لا تستطيع الحضور بجميع الطعون خلال المدة المحددة وفي قرب موعد الانتخابات والحملة الانتخابية، أنها تقترح إرجاع عملية استبعادهم لحين البت بقضاياهم، وإذا ثبت على أحد فاز بالانتخابات وثبت عليه القرار اللي صدر من الهيئة بالتالي يتم استبعاده. هو مقترح جو بايدن طبعا. أنا دا أقول إنه قرار هيئة التمييز القضائية غير ملزم للمفوضية المستقلة للانتخابات.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الخميس أنها رفعت طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار هيئة التمييز بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة في الوقت نفسه على أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء. رئيس المفوضية فرج الحيدري توقع أن ترسل المحكمة الاتحادية جوابا للمفوضية بشأن طلبها خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أنه في حالة تأكيد المحكمة عدم إلزامية قرار هيئة التمييز فإن المفوضية لن تسمح بمشاركة المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة باستثناء الذين وافقت هيئة التمييز على طعونهم. إذاعة العراق الحر كانت قد اتصلت بعضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي لمعرفة المزيد عن قرار هيئة التمييز وإجراءات المفوضية.
سوف ندرسه من الجانب الفني. حسب ما سمعنا أنه القرار يقول أنه فقط استبعادهم وقتيا، ولكن في حال فوزهم في الانتخابات فلن يتم إعلان نتائجهم وبالتالي يتم البت بهم هيئة التمييزية للانتخابات. يعني ذلك فأعتقد القرار يغير بدراسة لأن هذا يتعلق بنتائج الانتخابات ونتائج الانتخابات من مهمة المفوضية. ولذلك الحقيقة سوف ندرس القرار في الجانب الفني والقانوني ومدى صلاحيته لاستخدامه وتطبيقه في مستوى المفوضية.
قرار هيئة التمييز بالسماح للمبعدين بالمشاركة بالانتخابات أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية داخل العراق، منها من رفض بشدة هذا القرار ومنها من رحب به. وفي هذا الإطار أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن قرار الهيئة التمييزية بإرجاء البت في قضية المرشحين المبعدين إلى ما بعد الانتخابات هو قرار غير قانوني وغير دستوري. بينما عبر ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء نور المالكي عبر عن استغرابه من التعامل مع جميع المبعدين بطريقة غير مدروسة، حتى أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. وجاء في بيان صدر عن الائتلاف أن الهيئة التمييزية تجاوزت صلاحياتها القانونية. القرار لقى ترحيب بعض الأحزاب والكيانات والشخصيات السياسية، حيث رأى النائب حسام العزاوي عضو القائمة العراقية التي سبق وحذرت من استبعاد عدد من مرشحيها وهددت باللجوء لخيار مقاطعة الانتخابات، رأى بأن قرار الهيئة يدل على فاعلية القضاء العراقي.
يدل على أنه فعلا لدينا قضاء عراقي فاعل حقيقي، وهذا أيضا يخدم المصلحة الوطنية العامة ويخدم العملية السياسية ويخدم العملية الانتخابية. لذلك حرصنا الأهم والأكبر هو المشاركة الأوسع في العملية السياسية في العملية الانتخابية من أجل يكون هناك فعلا استقرار حقيقي للعملية السياسية منطلق من مشاركة أوسع بكثافة أكبر، وهذا يخدم استقرار العملية السياسية ويخدم بناء الدولة ومؤسساتها. لذلك نحن نطمح أن يكون القضاء هو الحاسم هو الفيصل، لأن قرارات الهيئة كانت ليست قطعية وإنما كانت تخضع لهذه المحكمة.
من جهته أعرب الائتلاف الوطني العراقي في بيان له عن رفض التدخلات الخارجية في عمل المؤسسات الرسمية، واصفا قرار الهيئة التمييزية بأنه غير مستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني. لكن النائب ظافر العاني أحد أبرز المرشحين والمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة رحب بقرار الهيئة التمييزية الذي برأيه يمثل العدالة ويدل على استقلالية القضاء العراقي.
أنا أعتقد أن القرار الذي صدر من الهيئة التمييزية قرار يمثل العدالة والإنصاف ويعكس ضمير الأمة. العراقيون بشكل عام تقبل هذا القرار بفرح كبير بسبب رأيي أنهم رأوا في استقلالية القضاء نقطة مضيئة في وسط هذا الظلام الدامس.
النائب محسن السعدون عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي يرى بأن قرار هيئة التمييز قرار خطير.
والله أكبر خطأ، وهذا أعطى ضربة قوية على النظام الدستوري العراقي. يعني أنا أتصور راح يصير احتجاج على هذا الموقف باعتباري عضو اللجنة القانونية. أولا ليس هناك قرار في المحاكم التمييزية قرار أن يفرج عن كل المشمولين بالإبعاد، أن يعيدوهم مرة ثانية بالإجماع، هذا لا يجوز. أولا قرارات المحاكم محاكم التمييز تنظر في كل قضية لحدة وتجد بأنه من هو مشمول أو غير مشمول. من غير المعقول أن يكون هكذا قرار جماعي. هذا القرار خطير، هذا القرار ضد المؤسسة الدستورية العراقية.
النائب صالح المطلق زعيم جبهة الحوار الوطني كان أحد أبرز المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، اعتبر إلغاء الحظر انتصار كبير للعدل في العراق.
طبعا اللي حصل اليوم يعتبر انتصار كبير للعدل في العراق، انتصار كبير للقضاء في العراق، انتصار كبير لإرادة العراقيين، وانتصار لإرادة المجتمع الدولي المحب للديمقراطية والمحب للسلم والسلام. راهن الكثير على أنه هذا القرار قد اتخذ ولا يمكن أن يتم التراجع عنه، لكننا كنا مطمئنين بأن هذا القرار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمر.
لكن النائب ظفر العاني يرى بأن قرار الهيئة التمييزية يشكل نصف هزيمة لأصحاب السياسات الانتقامية على حد تعبيره، ونصف انتصار للمبعدين، ومعركة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات.
هيئة المساءلة والعدالة لم تقدم، يعني حتى الآن ربما لم تقدم الأدلة التي شملت بموجبها هؤلاء المرشحون بالاستبعاد أو بإجراءات المساءلة. وبالتالي ما كان أمام الهيئة التمييزية إلا رفض هذه الطعون ابتداءً أو إرجاعها على أقل تقدير تأجيل المعركة. فهي نقص هزيمة لأصحاب السياسات الانتقامية ونقص نصر للمستبعدين ومعركة مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات.
ما زلتم تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما تواصل اللجنة المكلفة بالتحقيق حول فعالية أجهزة بريطانية الصنع لكشف المتفجرات عملها، كشف عضو في اللجنة عن قرب الإعلان عن نتائج التحقيق وسعي الحكومة إلى استيراد أجهزة جديدة ذات تقنية عالية في الكشف عن المتفجرات. وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي أكد لإذاعة العراق الحر أن المعلومات تشير إلى وجود مشكلة فنية أو مشكلة فساد مالي في جهاز كشف المتفجرات المستخدم حاليا في نقاط التفتيش. وأضاف الوائلي:
طبعا هنالك معلومات تشير إلى وجود مشكلة في هذا الجهاز، سواء كانت مشكلة فنية أو مشكلة فساد. هنالك لجنة قضية على المستويات تدقق في هذا الموضوع. نحن مشاركين في وزارة الشؤون الوطنية برئاسة اللجنة المكلفة بوزارة الدفاع الداخلية أيضا، والعلوم والتكنولوجيا من أساتذة الجامعات الخبراء بهذا الاختصاص. طبعا سيحسم هذا الموضوع إن شاء الله ويكون النتيجة واضحة، وأيضا للإعلام أيضا ستكون واضحة النتائج.
وكان قد أثير جدل كبير حول ملف استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع على خلفية اعتقال مدير شركة ITS البريطانية جيم ماكورنيك، وتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية شكك بمدى فعالية هذه الأجهزة، ما دفع الحكومة البريطانية إلى وقف تصديرها إلى العراق وأفغانستان. مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية ما تزال تصر على فعالية هذه الأجهزة وكفاءتها والإنجازات التي حققتها في الكشف عن المتفجرات. ويؤكد العقيد ستار جبار معاون مدير المديرية أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا قريبا بحضور كبار المسؤولين ووسائل الإعلام لإثبات فعالية هذه الأجهزة، لافتا إلى أن نقاط التفتيش والسيطرات في بغداد ما تزال تستخدم هذه الأجهزة.
جهاز فعال بيشتغل هسه حاليا بسيطرات مطموعي سيطرة حاليا بيشتغل بقوات الجيش العراقي وبنفس الوقت قوات الشرطة الاتحادية. قبل ساعة كنا يعني شفت نازل مدارة فبساعة العجة الخاصة احدى سيطرات من الاخوان من الشرطة الاتحادية كان يسير على الجهاز فأشر الجهاز عليه فباوع قال لي بان شايل شنو سلاح كذا، فقلت نعم شايل سلاح مالتي الخاص وبعد قدمت لي اسمي. فيعني هذا شيء يبرر لك ان الجهاز يعني له مقدرته له وفعاليته بتكشف كثير من المواد المتفجرة والسلاح وغير ذلك.
سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف كشف لإذاعة العراق الحر أن مشكلة الأجهزة تكمن في عدم فاعليتها 100%.
المشكلة الأجهزة أنها غير فعالة 100%. في موضوع الأجهزة أجهزة كشف المتفجرات أو أي جهاز أمني يجب أن تكون فعالية الجهاز 99.9%، يعني فاصل الخطأ 0.1%. يعني إذا تعامل مع أرواح المواطنين فلازم يكون الجهاز أقرب ما يكون إلى 100%.
المطالبي أشار إلى أن ملف أجهزة الكشف عن المتفجرات لا يخلو من الفساد.
أسعار الأجهزة طلعت تختلف عن ما الأسعار اللي دفعوها. العملية أصبحت حقيقة معقدة جدا وبيئة تسييس كبير أيضا للأسف. يعني كثير من الجهات السياسية إذا تنظر للموضوع على أن هذا الموضوع هو موضوع سياسي وله علاقة بالانتخابات البرلمانية القادمة، وللأسف تم تلاعب بأرواح المواطنين بصور تتعلق بالانتخابات. فالجهاز الآن يعمل على جهتين، بعض الأحيان يكشف وبعض الأحيان ما يكشف، ولا يمكن الاستعانة بجهاز من هذا النوع. وكان المفروض الحقيقة هذا الموضوع يبقى في منتهى السرية، ما كان المفروض هذا الموضوع ينشر بالإعلام، لأن نشر بالإعلام اكتشفت الجهاز التخريبية والجهاز الإرهابية عدم جدوى هذا الجهاز فاستغلت هذا الضعف.
النائب وليد شركة عضو لجنة الأمن والدفاع أوضح لإذاعة العراق الحر من جهته أن لجنة برلمانية تشكلت للتحقيق بهذا الملف وأقامت بزيارات ميدانية متوقعا أن ترفع تقريرها خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء.
اللجنة تشكلت حول الموضوع وأصبحت جارات ميدانية حول بعض هذه الأجهزة السونارية. وهناك تقرير أتصور في هذا الأسبوع يقدم التقرير حول هذا الموضوع لحد الآن بعد العملية منتهية، بس ولكن التقرير النهائي راح يقدم إلى مجلس الوزراء. ولكن حتى المجلس الوزراء مشكورا وقف وقفة الرجال بأنه هناك الآفة التي دخلت إلى جسد العراق والفساد المالي والإداري وما شابه ذلك.
من جهته ذكر سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني أن الحكومة العراقية تسعى إلى إبرام عقود جديدة مع شركات مصنعة لأجهزة كشف المتفجرات ذات تقنية عالية ومعترف بها عالميا.
بدأت طلعت المناقصات، طرحت مناقصات في استبدال هذا الجهاز بجهاز معترف به عالميا وبالاستفادة من الخبرات والدول التي لها تجربة في هذا الموضوع. يعني الأجهزة الجديدة ستصل قريبا إن شاء الله، يعني التعاقد هو مثلا لحد الآن، لكن قريبا سيستبدل الجهاز.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجددا موقفها ضد فتح أبواب العراق للعمالة الأجنبية بلا ضوابط، لا سيما وأن معدلات البطالة بين العراقيين بلغت مستويات تثير القلق. ولكن المواطن لا سيما الباحث عن فرصة عمل يجد صعوبة في التوفيق بين الموقف الرسمي المعلن بمنع استقدام العمالة الأجنبية من جهة وانتشار آلاف العمال الآسيويين في أنحاء العراق من الجهة الأخرى. حسن راشد يتابع ملف العمالة الأجنبية في التقرير التالي.
بينما تشير الأرقام الرسمية إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة في العراق، تواصل العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية منها التغلغل في المحلات والمصالح العامة في بغداد والمحافظات على الرغم من المنع الرسمي الواضح والصريح لاستقدام هذه العمالة، كما يوضح الوكيل الأقدم لوزارة العمل نور الحلفي.
بالحقيقة كوزارة عمل وشؤون اجتماعية احنا الان يعني واقفين موقف حازم من العمالة الاجنبية، بانه نرى انه الحقيقة العمالة هي من حق المواطن العراقي اصلا، فاذا لم يوجد عراقي يمكن ان يقوم بهذا العمل لكون هذا العمل فني متخصص ذاك الوقت يمكن ان يلجأ الى الاجنبي. اما بالاعمال التي يمكن ان يقوم بها العراقي فالوزارة متشددة جدا في اعطاء اي موافقة على الاشتغال اجنبي الا اذا كان هذا العمل لا يمكن أن يقوم به عراقي الحقيقة.
ويقول الحلفي لإذاعة العراق الحر أن العراقيين أولى بفرص العمل المتوفرة الآن من العمال الأجانب، حيث ما زالت معدلات البطالة تشكل أرقاما مرتفعة.
احنا الحقيقة الآن يعني في حدود 1,400,000 عاطل مسجل لدى الوزارة الآن يعني ضمن مراكز التشغيل في بغداد والمحافظات، وطبيعي هذا لا يمثل كل أعداد العاطلين، وإنما أعداد العاطلين المسجلين عندنا وقد يكون العاطلين أكثر من هذا العدد.
ويشير الوكيل إلى أن وزارته تتحرك الآن بالتعاون مع الوزارات الأمنية لرصد ومعالجة انتشار العمالة الأجنبية في العراق.
الآن نعمل مع الوزارات الأمنية من الداخلية وقضية الوزارات والإقامة، وإحنا لحد الآن كوزارة عمل لم نعطي أي إجازة إلا إجازة أو إجازتين لحالات خاصة لشخص مفرد، ولم نعطي إجازة لأي عمالة أجنبية، خصوصاً العمالة الأجنبية الآن هي من العمالات التي تقوم بالأعمال الخدمية التي يمكن أن يقوم بها العراقي، يعني الحقيقة ليست هي عمالة متخصصة.
ولم تتوقف الاستعانة بالعمالة الأجنبية على القطاع الخاص، وإنما شملت أيضاً بعض المشاريع الحكومية، حيث تم مؤخرا استقدام نحو 1000 عامل هندي للعمل في مشروع ماء الرصافة الكبير، إلا أن المتحدث باسم أمانة بغداد صباح سامي يقول إن هؤلاء العمال هم من العمالة المتخصصة واستقدمتهم الشركة الأجنبية المنفذة وليس الأمانة.
الشركة هي اللي المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع. الشركة تعاقدت لتزويد عمالة فنية، يعني مو عمال قياديين وإنما متخصصين فنيين. لولا المتخصصين في مجال دق الركائز، في مجال المعدات وغيرها، متعاقدة ويا يعني حوالي 1000 فني متخصص.
إلى ذلك يدعو المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد الوزان إلى عدم التخوف من دخول العمالة الأجنبية إلى العراق الآن أو في المستقبل.
قدوم العمالة الأجنبية يعني أصبحت يعني في ضوء اقتصاد العالم الجديد وحرية التنقل والحركة لرؤوس الأموال والعمال مسألة يعني جدا طبيعية، وأرجو أن يعني يكون عندنا نوع من التخوف الشديد منها، لأنه حقيقة أصل المشكلة في العراق مثل ما يعرف الجميع هو يعني ضعف الاستثمار، يعني فشلنا إلى حد كبير في استقطاب الاستثمار الأجنبي لأسباب عديدة، تحفيز الاستثمار بالقطاع الخاص ضعيف، وإلا لكانت ثورة في الاستثمار عندنا كان ممكن إحنا نكون بأمس الحاجة إلى عمالة أجنبية الحقيقة.
ويتوقع الوزان أن يزداد تدفق العمالة الأجنبية على العراق في الشهور المقبلة، داعيا إلى تأهيل العمالة العراقية لكي تقوم بأعمال تليق بها.
نتوقع يصير تدفق هائل من العمالة الأجنبية الحقيقة، بس هنا علينا ننتبه زين، يعني أنا أوجه النصح للحكومة والمستثمرين، عمالة وطنية مؤهلة علميا وفكريا قد نضعف يعني التنافس الأجنبي معها، أما العمالة ذات يعني المهارات القليلة يعني بالعكس أدعو إلى استقطاب عمالة أجنبية. بالحقيقة العمالة الوطنية يجب أن تؤهل وتدرب وترقى إلى مستوى بلد ريعي، بلد متمكن. المفروض يعني ما أعرف هنا يمكن ندخل مسألة غير اقتصادية، يعني كرامة الإنسان العراقي، يعني يجب أن نؤهل عمالتنا إلى أداء مهام ذات كفاءات ومهارات عليا. الحقيقة هاي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قررت المفوضية المستقلة للانتخابات أن يكون موعد انطلاق الحملة الانتخابية في 7 شباط، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من توجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع في 7 آذار. في غضون ذلك تلوح بوادر نشاطات مختلفة تقام بالارتباط مع الانتخابات في محافظات مختلفة، ومنها محافظة السليمانية التي تشهد فعاليات مختلفة تقيمها منظمات المجتمع الدولي بهدف التوعية الانتخابية. مزيد من التفاصيل عن هذه النشاطات في تقرير ليث أحمد.
استعدادات مختلفة بدأت تشهدها محافظة السليمانية للانتخابات النيابية المقبلة، أبرزها الندوات والورش التثقيفية التي شرعت بها منظمات المجتمع المدني في المحافظة، حيث تقوم منظمة التنمية المدنية فيها بعقد العديد من الندوات في قرى وقصبات السليمانية المختلفة، آخرها في ناحية عربت 20 كيلومترا شرق مركز السليمانية. ويشير المحاضر عبد الرحمن كريم إلى أن جهدهم ينصب في توعية الناخب بقانون الانتخابات وأهمية المشاركة.
شرح وافي لقانون انتخابات برلمان العراقي. قبلها تحدثنا عن أهمية المشاركة في الانتخابات، ووضحنا مفهوم الانتخابات وما يعنيه للفرد بصفة شخصية وما يعنيه كعنصرا في المجتمع.
هكذا ندوات وجد صداها لدى المواطنين، ومنهم المواطنة غونة محمد.
تحدث عن الانتخابات بصورة عامة وأوضح أنه لا يجوز أن يصوت أحد بدلا عن الآخر، وعدم الإجبار على المشاركة في الانتخابات. يجب أن نلتزم بالقانون داخل مراكز الاقتراع.
من جهته أكد قائد شرطة عربت النقيب عطاء برهم أن هنالك استعدادات أمنية لحماية المراكز الانتخابية في محافظة السليمانية وبضمنها عربت.
بتأكيد ما بلان ما عندنا وهمولا أنا كاني بوليس وأسايش وجزاء.
لدينا خطط متكاملة لحماية العملية الانتخابية، ولدينا لجنة مشكلة من قوات الشرطة والأمن والقوات العسكرية والأطراف المعنية كافة حول تنفيذ هذه الخطط.
مع دروس كلوا تعبت ببوارب وبارسني باري أمني أو هالجارنا.
شبكة شمس لمراقبة الانتخابات بدورها فعلت من اتصالاتها مع الكيانات والأحزاب في محافظة السليمانية لتحديد آلية مراقبة الانتخابات والحديث لعضو المنظمة عطاء أحمد.
بدينا بالاتصال مع الكيانات السياسية الموجودة على صعيد المحافظات ككل، واجتمعنا مع المنظمات المجتمع المدني الموجودة لتنوي المراقبة العملية الانتخابية، اجتمعنا مع المؤسسات الإعلامية الموجودة والفاعلة في العملية الانتخابية، وراح نبدي بتدريبات المراقبين إن شاء الله في أواسط شهر شباط.
أحمد أكد أن شبكة شمس ستشارك 3000 مراقب في عموم محافظات العراق، كاشفا لإذاعة العراق الحر عن تقنية جديدة ستعتمد لمراقبة الانتخابات.
كشبكة شمس راح تشارك ب 3000 مراقب بطريقة جديدة أو طريقة TVT، طريقة اقتراع في يوم الاقتراع، وإن شاء الله راح تكون هذه العملية أو عملية انتخابات شهر الآذار عملية أكثر تقدما وأكثر شفافية،
وبالتالي تكون كلها في شبكة واحدة، شبكة معلوماتية متصلة في.
نعم راح توصل الداتا أو المعلومات لداخل جهاز معين، وبعد ساعة من إكمال آخر محطة داخل العراق الفرز العاد راح تكون النتائج موجودة داخل هذا الجهاز.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم سيداتي وسادتي، وندعوكم لمتابعة الجزء المتبقي من فقرات هذه الساعة الذي نختمه بحلقة من برنامج كولاج من تقديم فارس شوقي. مستمعينا الكرام، من المشاكل الموروثة التي تواجه العراق ما يسمى المناطق المتنازع عليها، وخاصة في كركوك وديالة ونينوى. وفي هذا الإطار صاحبت زيارة محافظ نينوى أثيل النجيفي لإحدى المناطق المتنازع عليها في المحافظة حوادث تخللها إطلاق نار ولكن دون وقوع إصابات. مراسل إذاعة العراق الحر التقى المحافظ الذي تحدث عما جرى خلال زيارته والإجراءات المتخذة، فيما تقول جهات أخرى أن التعليمات المركزية تمنع المسؤولين من زيارة المناطق المتنازع عليها. التفاصيل في التقرير التالي.
تطورات جديدة لأزمة مناطق محافظة نينوى المسماة بالمتنازع عليها، إذ استاء بعض مواطني قضاء تلكيف شمال شرق الموصل من زيارة محافظ نينوى إليه ورشقوا موكبه بالحجارة والفواكه الفاسدة احتجاجا، محاولين منعه من دخول المدينة، إلا أنه استطاع ذلك بمساعدة عسكرية أمريكية. كما شهدت منطقة وانا في ذات الزيارة تظاهرة مماثلة، إلا أن عيرة نارية تخللتها لكن دون إصابات. محافظ نينوى أثير النجيفي تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا الحادث.
قمنا بإحالة المتسببين بهذه الأعمال إلى القضاء، والقضاء هو الذي سيحدد الجرم الذي يمكن أن يعاقبوا به، ونحن كما ذكرت نتعامل دائما بموجب القانون وبحدود القانون.
ماذا عن دور قيادة عمليات نينوى وماذا عن دور الحكومة المركزية؟
الحكومة المركزية تحتاج إلى إعطاء الضوء الأخضر لقيادة عمليات نينوى للتحرك معنا لفرض هذا الأمر على كل المناطق، ولكن نحن عازمون أن نفرض سلطة محافظة نينوى على جميع حدود إدارة محافظة نينوى.
الأطراف الأخرى تقول بأن تعليمات مركزية تمنع وصول المسؤولين إلى المناطق المتنازع عليها إلا بموافقة إقليم كردستان. وفي تعليقه على ما تعرض له محافظ نينوى في تلكيف ووانا تحدث عضو قائمة نينوى المتأخية مجيد النعيمي.
ما حصل ولو من ديمقراطية جدل لا تعني إلا الكلمات التي قد تكون أتت نتيجة تشنجات خاصة، خصوصا وأن السيد المحافظ قد خرج من محاولة اغتيال حسب ما وصف وحسب ما شاهدنا من إطلاقات نارية، والتحقيقات ستكشف الحقيقة. قد لا يكون الأحزاب السياسية دور في مرمج الناس، وقد تكون انفعالات خاصة من هذا الشخص أو ذاك الشخص، وفي كل الأحوال هي أثرت وخلقت نوع من الخارطة متشنجة ونوع من شد عصبي انطلق من هذه الجهة أو تلك الجهة.
وقد استنكر العديد من أهالي مدينة الموصل ما جرى بتظاهرة حاشدة، منتقدين خلافات نينوى الحالية وتأثيرها الواضح على تدهور الأمن وتراجع الخدمات.
نستنكر بشدة العمل الإجرامي الذي استهدف محافظ نينوى، ونقول للخارجين عن القانون عودوا إلى صوابكم، فإن هذه اللغة لا تنفع، هي لغة بائدة قد أكل وشرب الدهر عليها، وإن هذه الجماعة جاءت لتقول كلمة واحدة هي نعم لخروج الميليشيات، نعم لاستقرار مدينة الموصل، ضد الأعمال الإجرامية التي طالت هذه المحافظة واستهدفت الأستاذ الفاضل المحافظ.
أن المسؤولين يتوقفون على زيارة قضاء تركيف، وذلك لمنعهم من تقديم الدعم لهذا القضاء لعملية على توقيع عجلة التقدم في تلك القضاء الأقضية والنواحي. نطالب الحكومة المركزية بمساندة الحكومة المحلية واطلاع المسؤولين على واقع الخدمات التربوية والصحية والبلدية في هذه الأقضية والنواحي، وذلك لأن هذه الأقضية والنواحي تعتبر جزء من محافظة نينوى ولا يتجزأ.
برغم كل الوساطات والجهود لم تزل أزمة نينوى السياسية قائمة، ولم يزل صراع الأطراف على المناصب مستعرا، الأمر الذي أربك عمل الإدارة المحلية وعطل كثيرا من مشاريع البناء والإعمار فضلا عن إقرار أمن المحافظة. إذاعة العراق الحر الموصل.
سيداتي وسادتي، أصبح الحاسوب جزءا من حياتنا اليومية، نستخدمه في البيت وفي المكتب وحتى خلال السفر، وباتت معرفة العمل بالحاسوب من الشروط المطلوبة في الكثير من المهن والوظائف. ولكن العراق دخل هذا المضمار متأخرا بالمقارنة مع دول أخرى بسبب سياسات النظام السابق وموقفه من حرية تدفق المعلومات. لسد هذه الثغرة واللحاق بركب التقدم التكنولوجي، وضع مركز الحاسب الإلكترونية التابع لجامعة بغداد خطة تهدف إلى القضاء على أمية الحاسوب في غضون 5 سنوات بالتعاون مع شركات عالمية مرموقة. مزيد من التفاصيل عن هذا المشروع في تقرير عماد جاسم.
ضمن خطته التوسيعية الجديدة، يتواصل مركز الحاسب الإلكترونية التابع لجامعة بغداد بإبرام العقود مع جامعات عالمية ومراكز بحوث ودراسات علمية دولية لإعداد برامج ودورات مشتركة من خلال تقنيات حديثة عبر شبكة الإنترنت، ومنح شهادات علمية دولية معترف بها في كل العالم للمشتركين من طلبة وموظفين. هذا ما أكده الدكتور غسان حميد مدير مركز الحاسب الإلكترونية، الذي تحدث أيضا عن التنسيق الجديد مع باقي الوزارات للقضاء على أمية الحاسوب في عموم الدوائر العراقية، وتنظيم دورات متنوعة في البرامجيات والصيانة بأساليب متطورة وبإشراف من مراكز دولية لها سمعة عالمية.
آخر توسع صدر عندنا في مركز الحاسب الإلكتروني جامعة بغداد إبرام عقدين مع أشهر مؤسستين بالعالم لمنح الشهادات العالمية، وهي مؤسسة بارسن ومؤسسة بروماتريك. بموجب هذين العقدين أصبح المركز الحاسب جامعة بغداد تخويل لعرض أكثر من 2000 شهادة عالمية تغطي كل حقول الفورميشن تكنولوجي بالعالم. امتحان يصير من خلال الأونلاين عن طريق الإنترنت، يجي الشخص يسجل عندنا هنا، يدفع المبالغ اللي هي نفس المبالغ المعتمدة رسميا. يعني مركز الحاسب يعتبر مؤسسة غير ربحية، فما نأخذ فتشي نقول اكسترا او فيدر اضافه على الاسعار نفس الاسعار، ويسجل ويختار موعد الامتحان، ثم يجري الامتحان مباشر، وبعد فتره تاتي الشهاده العالميه من تلك المؤسسه.
مده الدوره وموعدها كل يوم كم ساعه باليوم، وهل هنالك تسهيلات التفضيليه للموظفين؟
واهم شيء في الموضوع اعتمدنا المناهج القياسيه في تلك الدوره. يعني بعد احنا الان لا نفضل انه ندخل على الانترنت ونسحب اشياء، ولا نذهب الى الاسواق المحليه وناخذ بعض الكتب، وانما ناخذ تلك المناهج من المؤسسات. يعني أعطيك مثال، نأخذ المناهج العالمية من مؤسسة سيسكو أو من مؤسسة مايكروسوفت أو من مايكروسون سيستم إلى آخره، فتأتينا حديثة جدا وتأتينا القياسية، نسلمها على شكل سيديات على أقراص مدمجة إلى المشارك. أما فترة الدورة تعتمد على المادة، قسم عندنا أسبوع، قسم أسبوعين، قسم سيسكو طويلة تأخذ شهر ونص تقريبا. الشبكات، السكيورتي، تنصيب الخوادم، الاتصالات اللاسلكية، شو جبنا تلك الحقول، تكنولوجيا المعلومات. لدينا دورات تدريبية في مركز الحاسب.
هل أبرمتم عقود مع وزارات من أجل إرسال موظفين لأجل التمرين على البرامج الحديثة؟
طيب احنا رفعنا مقترح استراتيجي لمدة 5 سنوات لقضاء على أمية الحاسوب، وهو جزء مهم من تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وهو تدريب الناس على استخدام الحاسوب بالأساسيات الحاسوب. فرفعنا مقترح لوزارة التعليم العالي على مدى 5 سنوات، هيشمل مايل أولا تدريب الأساتذة وأساتذة الحاسوب نفسه والحصول على شهادة عالمية، ثم بدأنا بالسادة العمداء ثم معاوني العمداء ثم رؤساء الأقسام، نزولا للأساتذة طلب الدراسات العليا ثم الموظفين ثم طلبة الدراسات الأولية. المشروع على مدى 5 سنوات. أيضا سوينا دورة إلى عمداء جامعة بغداد.
ماذا عن باقي الوزارات؟
باقي الوزارات عندنا عقد مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، عندهم مدراء آمين هم يدربون كادرهم للحصول على المعلومات الحديثة، فعندنا عقد معهم تدربنا تقريبا لحد الآن حدود 150 شخص. وزارة العلوم والتكنولوجيا كذلك، وزارة الاتصالات، عندنا وزارة البيئة، وعندنا أيضا هسه الآن عقدين مع وزارة التربية مع وزارة الداخلية، قسم منها لدعم المركز. يعني مثلا هسه احنا عندنا في مركز الحاسب عندنا 6 منظومات إنترنت، فلا بد من استقطاع بعض المبالغ حتى نديم العمل عندنا في مركز الحاسبة، تحديث الحاسبات، شراء مستلزمات حديثة مثلا هذا السمارت بورد بعد ما نستخدم الوايت بورد والآخر.
الطلبة الذين التقيناهم في مركز الحاسبة من موظفين في دوائر عديدة أو من الخريجين الجامعيين بيّنوا مدى أهمية هذه الدورات وما تلقوه من دروس عملية ونظرية وتطبيقات متنوعة في عموم البرامجيات الحديثة. الشاب عمار فؤاد أوضح أنه مطلع على تطورات البرامجيات عالميا، وأنه يجد في مستوى ما يقدم مقارب لأساليب التعليم الإلكتروني في الحاسبات دوليا.
احنا كلش نستفاد من هذا المركز، لأنه ينطونا دورات نتعلم بها شغلات ما ماخذيها بالجامعات، نوع الدراسة كذلك تقنيات حديثة، استخدام أساليب تدريس متطورة، وبالإضافة إلى أنه ينطونا شهادات معترف بها تفيدنا للدخول إلى سوق العمل، وهي مماثلة للشهادات كل الدول العالم المتطورة. لمونا مثلا برامج المايكروسوفت الحديثة، برامج 3D Max، الفوتوشوب، هذه البرامج الصورية، برامج كتابية اللي هي هسه نازلة جديدة بالعالم.
أما الموظف عبير حسن المشاركة في إحدى دورات المركز فشكت من غياب اهتمام الوزارات والدوائر في منح الوقت المناسب لهم أو منحهم تفرغ للتواصل في دورات تخدمهم في عملهم اليومي.
احنا بدنا ناخذ دورات هنا بالمركز لأن تفيدنا بالعمل داخل دوائرنا، لكن المشكلة أنه هو الوقت مدى يناسبنا، بس لأنه ما عندنا تفرغ الدائرة كافي حتى نكمل الدورة. فنتمنى من المركز أنه هاي الدورات يخلوها بعد ساعات انتهاء الدوام الرسمي، بالإضافة لأنه النقل مش صعب، يا ريت يوفر لنا ساعات نقل. طبعا احنا كموظفين يعني أغلب بيوتنا احنا بعيدة عن المركز.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة.
عقيل محمد
لطيف
حسين عبد العزيز
قاسم.
اهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الاسبوع هي محطة الأغنية العراقية، محطة الشباب والأغاني، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الأغنية العراقية.
القمر تالي الليل وديت الساعي
مدرج بيها فهمون
ويا دنيا يكفي عذابي تراني بأول شبابي.
كولاج
مستمعي الكرام، كيف نرى الأغنية العراقية وما هو مستوى الأغنية العراقية الآن؟ طبعا بالتأكيد الأغنية العراقية أصدقاء المستمعين الآن أخذت طابع آخر غير طابع السبعينات، يعني نقدر نقول اللحن تغير، طبيعة الإيقاع الأغنية أو الكلمات حتى تغيرت. طبعا آراء كثيرة حول هذا الموضوع، حول مسألة الأغنية العراقية والاهتمام بها والاستماع لها عن بعد. نسمع ضيوفنا من خلال هذه المحطة.
حاليا يعني أنا ما مهتم بيها كلش الأغنية العراقية، لأن ما متعرف عليها، وبعدين الموسيقى العربية اللي أعرفها والاستماع لها أكثر شيء كاظم الساهر وياس خضر، بس أعتبرها الأغنية العراقية القديمة هاي، بس الحديثة ما مهتم بيها بصراحة. يعني إذا نقارنها بالموسيقى العراقية القديمة المستوى أنصى أكيد، يعني بالنسبة للتوزيع الموسيقى والكلمات بنفس الوقت همات الشعر.
والله الحقيقة مستوى الأغنية العراقية يعني أكيد هو بدأ بال راجع فد مو راجع بمعنى الرجوع إلى السبعينات والكذا، ما وصلت إلى مرحلة معينة مثل السبعينات. السبعينات قمة من الكلمات، أي هرم ثلاثي يصير رائع.
بالنسبة لي الأغنية العراقية، طبعا الأغنية العراقية جميلة ومعروفة عنها هي بالحزن، موسيقى حزينة دائما، يعني كانت أغنية مفرحة بس هي بنفس الوقت حزينة. أوكي، كبالنسبة للكلمات وبالنسبة لللحن،
والله مو كل الشباب يتأثرون بها، مو كل الشباب يتأثرون باللي يطلع، أكو ينقدوها، يعني أكو ينقدوها وأكو لا يحبون يستمعون لها.
أي بلد يعني نعرف أي بلد بيحرب البروفيسورات الدكاترة والمحامين كلهم يطلعون من البلد طبعا، وما يبقى ما تبقى موسيقى بها مستوى، ماكو ملحن مثلا، لا ملحن لا موسيقي لا موزع، فالمستوى يصير سيء جدا.
لا بالنسبة للأغنية العراقية هي 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 موجودة ومشهورة وقديمة وكمقام، أنا أتكلم وياك عن المقام، يعني كأني أنا كعازف إيقاعات وعازف عود، ربيت على موسيقى عراقية أصيلة اللي هي من المقام العراقي. بس بالنسبة للأغنية العراقية الجديدة هذه بالنسبة لي لا تعني أي شيء.
موجهة كإعلام موجه؟
لا أكيد مو إعلام موجه، بالعكس ده تضرب لهذا، بس هي أكو إدمان عليها، يعني هو ينتقد الحلوي يشوفها.
لا إيش تسمع إيش حال؟
نسمع الأغاني القديمة، يعني
تحب القديمة، أنت مو جيلك، تجيل جديد لازم تحب غير أغاني.
مو شرط إن نسمع يعني بتأثير بيفد معنى تحبه، مو شرط يعني أنا هذا جيلي أحب هذا اللي أسمع الجديد.
يعني بالنسبة مثلا للإيقاع مالتها، بالنسبة للكلمات مثلا، يعني مثلا تقول شو ما نقول كوبايه الصغاني نازلة على الساحة اللي هي كانت قبل البرتقالة وبعدين صارت وراها التفاحة، وصار هذا مو فن عراقي، هذا فن تجاري صار. بس الموسيقى العراقية موجودة كمقام، يعني من تسمع مثلا محمد القبانشي، تسمع مثلا سليمة مراد، تسمع السفير الأغنية ناظم الغزالي، أو تسمع إلى سيدة المقام العراقي الفنانة فريدة، تسمع إلى يوسف عمر، تسمع إلى الفنان أستاذ حسين الأعظمي، تحس بالموسيقى العراقية وتحس بهويتها بحيث أنه تشدك للسمع وتشدك، وهي طبعا هي من أصعب الموسيقى بالعالم العربي.
يعني يصير أنه استماع بالأغاني صحيح لو هيك الناس بس مجرد تخلي أغنية مجرد وقت معين وتذوب الأغنية، مو مثل قبل تبقى بالرأس.
حسب الأغنية.
تحب الأغاني العراقية؟
ايه احب الاغاني العراقيه القديمه، انا اسمع يعني ناظم الغزالي احب اسمع دائما، ويعني اغاني حلوه يعني تتجدد، هي مو
يعني مو مثل هاي الأغاني اللي ستسمعها وتنساها، أو مثل موديل وينتهي. لا، ذني القديمة يعني تسمعها تبقى على أجيال تنسمع.
أنت كشاب بالغربة تحس تشتاق للأغنية العربية بيها حنين، تحب الأغنية العربية تسمعها؟
أحب أسمع الموسيقى العربية، أحب أسمع أم كلثوم، أحب أسمع عبد الوهاب، أحب أسمع الألحان اللي لحنها الأستاذ رياض الصنباطي، محمد القصبشي، بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، وكغناء وكطرب أم كلثوم طبعا. بس بالنسبة للشباب هالوقت بالنسبة للموسيقى العربية بصراحة يعني ما يعني ماكو أي شيء شدني إلا
كولاج.
يا أنا ما ترحم أبد الجنيان، طول العمر تمشي عكيس ويانا. يا دنيا فهمين الصار من غدري بقلب النار، من غدري بقلب النار. يا دنيا فهمين الصار من غدري بقلب النار، من غدري بقلب النار. قد متغيرة علي انت، قد متغيرة جرحتيني ولا رحمتي، قد متغيرة وانت ما يوم ما يوم فرحتي.
كولاج،
محطة الشباب والأغاني. أصدقائي المستمعين، هل الشباب العراقي يهتم بالأغنية العراقية والفيديو الكليب؟ هل الشباب عن بعد يحبون الأغاني العراقية؟ ما نوع الأغاني اللي يحبوها؟ يعني كثير من التساؤلات نقدر نضع في موضوع الشباب والأغنية العراقية. هناك كثير من المطربين جدد يحاولون أن يسوون فتشيل الأغنية العراقية. هل يا ترى هي موجة الأغاني هي موجة مجرد عرض مواهب فقط، أم هناك فعلا فن حقيقي داخل نجاح الأغنية العراقية؟ نسمع
الآن. يعني استخدموها بشكل غير صحيح، يعني غناء وبنات وكذا ورقص ومدري شنو، والفيديو كليب ما له علاقة أصلا بالموضوع الغناء والمدري شنو. يعني أكو هواي شباب أنا شفتهم يعني يشوف 24 ساعة قالب على قناة مثلا أغاني، مثلا قيثارة، هاي القنوات الغنائية في صرفة، بس هو مدمن عليها بس هو ما يحبها. يعني ما تسوي له شيء. يعني
الجيل الجديد شنو رأيك بيه اللي سمعته هسه؟ أنت عندك تسمع الجيل الجديد بالأغاني ومن ناحية شلون تشوفه؟ يعني سريعة الأغنية، تغيرت شكلها، ما حلوة، مو قريبة الواحد.
يعني إذا نقارنها بالموسيقى العراقية القديمة المستوى أنصى أكيد، يعني بالنسبة للتوزيع الموسيقى والكلمات بنفس الوقت همات الشعر.
الموسيقى من هذا شلون تحولها الفورمات شلون؟ يعني
عن طريق الكيبل وللجهاز الموبايل، واحول تدخل على موقع طرب للاغاني او اي شيء على جوجل، تدخل تريد تسحب صوره او مسلسل تعجبك او فيلم يعجبك.
كثير على الشباب من يشوف اشياء اغاني وفيديو كليبات تختلف ونوعيه حتى الاخراج.
والله مو كل الشباب يتاثرون بيها، اكو ينقدوها، يعني اكو ينقدوها واكو لا يحبون يستمعون لها.
الشباب ما يسمعون هاي الأغاني اللي لها علاقة بالمقام، يعني موجة الشباب الآن يسمعون لها غير كلمات، غير الحان، خصوصا الكلمات كلها أحبك وحب ومدري.
إيه هو الحب موجود، يعني إذا تجي هو الحب موجود، يعني إذا تسمع الموسيقى العراقية القديمة كلها حب، كلها حب وحنان، وكل حنين للوطن وحنين للحبيبة أو للحبيب مثلا أو اللي فاقد إنسان. بس بالنسبة للشباب هالوقت بالنسبة للموسيقى العربية بصراحة يعني ما يعني ماكو أي شيء شدني إلا. ممكن أسمعه مثلا الميلودي عجبني أوكي، ممكن أدندنه مثلا ويا نفسي، أو مثلا بالطريق إذا أكون أسوق سيارة، أو مثلا أكون أتمشى أو كذا، أو بالبيت أنا قاعد. بس كأنه أحب الأغنية مثل ما أحب الأغاني ما أم كلثوم أو كألحان عبد الوهاب أو القصبشي أو الصنباطي أو بليغ حمدي أو بالنسبة للموسيقى العراقية.
جيل الجديد شو هذا المطربين الجدد، يعني مجرد يستهوى يطلع بالتلفزيون لو شلون؟ من أجل شنو؟ حتى إنه شهرة مؤقتة أو شنو نحس؟
لا هو أكيد هم ذولا يعني ما أعرف يعني شلون يفسر. لا أكيد شهرة مؤقتة، يعني هيك لغرض شهرة بس، يعني مو لغرض أظهر شيء. ولذلك إذا يساقطون هم المطربين، يعني كل فترة موسم يطلع فد 20-25 مطرب وما يصعد من عندهم الاثنين ثلاثة يبقون يستمرون بالعمل.
صحيح.
شلون تثبت ان هذا؟ يعني انت تسمع الشباب بس ولا ما تسمعهم؟ تسمعهم اكيد.
اكيد اسمعهم بس مو كلهم شوفهم يعني سندثروا، مو كلهم صعدوا، مو كلهم نجحوا. فما حد يستمع لهم يشوف نفسه فشل بعد ما يقدم.
يعني انا من اروح اعزف هسه مثلا، اذا اعزف مثلا فلامينكو، اذا اروح اعزف راح يجيني يقول لي واحد انا اقدر اجيب لك واحد عمره 7 سنين يعزف لك فلامينكو. انا اريد الهويه مالتك، انت شنو، انت شنو اصلك، انت منين جاي؟ انا جاي من العراق، سمعني موسيقتك العراقيه. فما اقدر اعزف له موسيقى عراقيه ايقاع سريع او موسيقى عراقيه مثل اغنيه البرتقاله او التفاحه او اكو اغاني يا ظالمني مثلا اغنيه ام كلثوم قلبوها على ايقاع سريع اللي هو الهجع والمقسوم وما اعرف شنو. لا ما ترهم، اسلوب تجاري صار كلش وماشيين هم سيديات وتنطبع وتنزل بالسوق ومبيعات وكل شيء اوكي يعني، بس رقابه ماكو اوكي، وماكو احترام للفن ماكو.
يعني ما اعرف صراحه، كلش ننتظر لازم ونشوف هواشا البلد شلون راح يتكون ورا الحرب. الصور يعني العراقيين راح يبحثون عن هويه جديده ورا الحرب.
كولاج
قلبي انا من يوم خلاني صار الكدر والهم أصحاب وضيوف، قلبي أنا من يوم خلان ويعوف، صار الكدر والهم أصحاب وضيوف. يا ليل خانتني، يا ليل خانتني، يا ليل خانتني، يا ليل خانتني، يا ليل
المحطة المفتوحة من أفضل مطربين لك منو؟
رضا العبدالله، عنده هواي وأغاني حلوة، بس عنده أغنية أناجي الليل، أغاني العتب والعاطفة.
أناجي الليل وسهر نجوما واسرح فكري واسعى لمطلوبة.
أفضل مطربين لك منو؟
الموسيقى العربية اللي أعرفها والاستماع لها أكثر شيء كاظم الساهر وياس خضر، بس أعتبرها الأغنية العراقية القديمة هاي، بس الحديثة ما مهتم لها بصراحة.
معقولة يا دنيا انتهت أيامي وأحلامي ضاعت من إيدي أحلامي.
والله الحقيقة أسمع حسين نعمة أكثر شيء القديم، والعربيين فريد الأطرش، يعني ما عندي غير هذول الاثنين. لا أكيد يحسسك بتعايش ويا هالكلمات واللحن والصوت.
لا ولك لا لا على بارتك ما نسال وفاصري.
أحسن مطرب بالنسبة لك أنت كشاب؟
أمي
بار والدتك سيدة المقام العراقي فريدة محمد علي. أحلى غانيها ياهو؟
أحلى غانية عدا وايا غاني حلوة طبعا. بيني وبينك أحلى عتاب من اختاره هاي الأغنية، أو لما تلحنت يعني فعلا أغنية بحتة عراقية أصلية من مقام الخنبات، وبالنسبة لي تعني فتشي يعني من أسمعها يعني أرتاح، أنه من أسمعها أقول الفن العراقي بعد باقي موجود.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، لمن تبعت تحياتك؟
تحياتي الأهلي بالعراق طبعا، أكيد خالاتي كلهم، سلامي لهم جميعا وإلى أولادهم، تحياتي للعراق كله وفي سوريا بيت جدي وإلى عمامي الأعزاء وعمامي في بغداد، أرسل تحياتي لهم ومشتاق لهم وإن شاء الله أشوفهم على خير.
محطة تحياتي لمن تبعت تحياتك؟
الأهلي بالعراق النجف، محمد علي خالي ونعمان، خالاتي جاهرة وأمن، خالي خضر، كل العراقيين.
محطة تحياتي من تبعث تحياتك للعراق.
أبعث تحياتي للعراق لكل الأشراف وكل الطيبين اللي موجودين هناك، وإن شاء الله يشيل الغم عنهم إن شاء الله.
محطة تحياتي من تبعث تحياتك للعراق.
للأهل والأصدقاء، وأتمنى تزيل هاي الغمة عن العراق.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
ساعة
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.